بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. فيه إشارة إلى وجوب الاستتار عند البول والتنزه من البول، وأن يتأكد الإنسان عند طهارته ألا يعلق به شيء من بوله، سواء في ثوبه أو في بدنه. وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وورد جزما أنها في المدينة، وأنها في البقيع، وأنهما مسلمان لكونهما قد قبر في قبور المسلمين، ولأنه دعا لهما عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، ومعلوم أن الكافر لا يدعى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. قوله وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله. وفي لفظ بلى، ثم قال بلى، أي إنه لكبير. واختلف في قوله، في معنى قوله وإنه لكبير. قال ابن العربي: كبير المنفي بمعنى أكبر، في قوله وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في أكبر الكبائر. والمثبت واحد من الكبائر، والمعنى يكون أن ذلك الذنب الذي يعذبان فيه ليس بأكبر الكبائر، وإن كان كبيرة من الكبائر. وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، في صورة هذا الشيء، في صورة هذا الذنب ليس بكبير، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، ولكنه عند الله عز وجل كبير، كما قال جل وعلا في قصة الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل ليس بكبير في مشقة التحرز منه والاحتراز منه، فإنه كان لا يشق عليهما أن يتحرزا من ذلك، من تلك الذنوب أو من ذلك الذنبين. وهذا التأويل وهذا التوجيه أو التفسير جزم به البغوي ورجحه ابن دقيق العيد رحمه الله. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه. وهذا يدل عليه السياق، فإنه وصف كلا منهما بما يدل على الديمومة في قوله كان، التي تدل على الديمومة والاستمرار. ثم إنه عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، يستتر، والثاني قال يمشي، كلاهما فعل مضارع، وهو يدل على المداومة والتكرار. قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله. هذه الرواية، هذا اللفظ جاء في أكثر الروايات، لا يستتر من بوله، وجاء في رواية ابن عساكر يستبرئ، وجاء في صحيح مسلم عند أبي داود يستنزه. إذن جاء ثلاث روايات، أكثر الروايات لا يستتر، وجاءت يستبرئ، وجاءت رواية يستنزه. فعلى رواية الأكثر، وهي رواية لا يستتر، يكون معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني أنه لا يتحفظ منه، فتكون رواية لا يستتر بهذا المعنى موافقة لرواية إيش؟ لا يستنزه، تكون موافقة لرواية لا يستنزه، لأنها من التنزه هو الإبعاد. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقع، وهي مفسرة للمراد. وذهب بعضهم إلى إجرائه على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، لكن هذا التأويل ضعيف، لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لما ذكر معه البول، لاستقل كشف العورة بالعذاب لوحده، فلما قرن معه البول دل على أن العذاب رتب على البول، وأن هذا القيد والوصف الذي ذكر في الحديث يتعلق بشيء في البول. ولهذا جاء في صحيح ابن خزيمة وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، يعني بسبب ترك التحرز منه. وأما الذنب الآخر قال وكان الآخر يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة قتات، قال الراوي يعني نمام، فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. قال ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ثم فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فقد أعلم أنه يخفف عنهما بوضعه هاتين الجريدتين على قبريهما، ولا يقال بمشروعية أن يفعل ذلك غيره من الناس بأن يأتي إلى قبور المسلمين، أو يأتي الإنسان إلى قبر أحد أقربائه المقبورين فيأتي بجريدة نخل فيضعها على قبره، فذلك لا يشرع. وذلك لأنه ما يدريه أولا أنه يعذب في قبره، النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه يعذب في قبره، فما يدريك أنت أن صاحب هذا القبر يعذب في قبره. والحال التي ورد فيها وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاتين الجريدتين على هذين القبرين كانت في حال أنهما يعذبان في القبر، فما أدراك أن صاحب هذا القبر يعذب، ثم إنه وما أدراك أنه يخفف عنهما من عذابهما بوضع هذه الجرائد على القبور، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ولذلك لم يفعل ذلك في غيرهما وفي حق غيرهما من المقبورين، فدل ذلك على أنها حالة خاصة له عليه الصلاة والسلام ولهذين الرجلين المقبورين في هذه الواقعة، والله أعلم. وفي الحديث فوائد وجوب إزالة النجاسة والتحرز منها والتنزه عنها، وفيه من الفوائد العظيمة ثبوت عذاب القبر، وهو مذهب للسنة والجماعة. وعذاب القبر من الأمور الغيبية التي تحصل في الحياة البرزخية التي تكون بين حياة الدنيا وبين الحياة الأخروية، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وأظن مرت معنا هذه المسألة في كتاب التوحيد في أول الكتاب. نعم.
باب ما جاء في غسل البول. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
وفيه أن ما يخرج من السبيلين أو أحدهما إذا كان له جرم فإنه يجب غسله سواء كان بولا، وهذا ما دل عليه الحديث نصا، فإنه استنجى عليه الصلاة والسلام بالماء لما بال، والبول له جرم. وكذا لو خرج منه غائط أو حديد أو حجر أو قيح أو صديد فإنه يجب عليه أن يغسل المحل. أما لو خرج منه ريح فلا يجب عليه أن يغسل المحل، لا يستجمر ولا يستنجي لخروج الريح بالإجماع، لأن الريح ليس لها جرم. نعم.
باب صب الماء على البول في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
قوله فتناوله الناس يعني كلموه وعابوا عليه فعله وأنكروا عليه وهموا به، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يتركوه يقضي حاجته ويقضي بوله، ثم بعد ذلك أمرهم بأن يهرقوا على بوله سجلا مما، يعني يسكبوا عليه على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، وذلك والسجل أو الدلو أو الذنوب هو الدلو الممتلئ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتبعوه بوله، وإنما تركوه يبول في المسجد، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوه في المسجد لأنه شرع في مفسدة، فلو منع لزالت هذه المفسدة، إذ قد يحصل بمنعه من قضاء حاجته زيادة تلويث المسجد، أو إما أن يقطع ذلك عليه بوله لا سيما مع كثرة صراخهم عليه فيتضرر بذلك، أو أن يكثر التنجيس في الثوب أو في المسجد أو نحو ذلك. فراعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، بدفع أعلاهما وارتكاب أخفهما، وهذا الحديث دليل على هذه القاعدة الفقهية، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فلا شك أن مفسدة قطع بول هذا الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، لا شك أن مفسدة قطع بوله أعظم من مفسدة أن يكمل بوله، لأنه كما ذكرت لو أنه قطع بوله لأدى ذلك إلى تنجيس مكان آخر في المسجد، إذ قد يهرب أو يمشي فتكثر البقع التي تنجس في المسجد، وربما أدى ذلك إلى احتباس بوله أو أدى ذلك إلى أن يلحقه روع ونحو ذلك مما يؤدي إلى مرضه. فارتكب، فآثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترتكب أدنى المفسدتين، وذلك مراعاة لأعظمهما. وقد أخرج مسلم هذا الحديث فساقه مطولا وزاد فيه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وزاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد. وهذه الزيادة لعلها تأتي عند البخاري رحمه الله مفردة في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وفي هذا الحديث يسر الإسلام ورأفته بالخلق، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالأحكام الشرعية مبنية على اليسر ورفع المشقة ودفع العسر ورفع المشقة ورفع الحرج عن المسلمين، فكل ما كان يلحق بهم مشقة أو ضررا أو عنة أو يحرج عليهم في أمورهم فإن ذلك مرفوع في الشريعة بضوابطه الشرعية التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. نعم.
باب بول الصبيان. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
هذا الحديث ذكره البخاري وبوب عليه بقوله باب بول الصبيان، فأطلق باب بول الصبيان ولم يذكر هل هو نجس أم غير نجس، وذلك لاختلاف العلماء رحمهم الله في حكمه. وساق فيه حديث أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدية رضي الله عنها، واسمها جذامة، وقال السهلي اسمها آمنة، وابن عبد البر قال اسمها جذامة، كانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم، وليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث وغير حديث آخر أيضا في الطب، وفي كل منهما قصة لابنها، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي. وفي هذا الحديث أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبلع على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والمؤلف هنا ذكر ما يتعلق ببول الصبيان ولم يذكر ما يتعلق ببول الجاريات الصغيرات، لم يذكر ما يتعلق بهن، وفيه إشارة إلى ما ورد في الأحاديث من التفريق بين بول الصبيان وبول الجواري. وردت في ذلك أحاديث لكنها ليست على شرط البخاري، ولذلك البخاري اكتفى بهذه الترجمة للإشارة إلى ما ورد من أحاديث في التفريقة بين بول الصبي وبين بول الجارية، ولكنها ليست على شرطه. ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب عن أبي الأسود عن أبيه عنه قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام. وإسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك بعلة قادحة. ثانيا من الأحاديث التي وردت في التفريق حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، أخرجه أحمد بن ماجة وصححه ابن خزيمة وغيره. ثالثا أيضا حديث أبي السمح نحوه نحو حديث لبابة بنت الحارث بلفظ يرش بدل قول يغسل، يرش من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا. فكل هذه الحديث تدل على التفريق بين بول الذكر وبين بول الأنثى. وفي حديث أم قيس حديث الباب قال: لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، قال لم يأكل الطعام. وقولها هنا في أنه لم يأكل الطعام فيه إشارة إلى أنه إذا أكل الطعام فإن حكمه يختلف، فذكر هذا القيد لإثبات الحكم للمنطوق ونفيه عن المسكوت عنه، ونفيه عن المسكوت عنه، والمسكوت عن من لم يأكل الطعام، فينفى عنه الحكم الشرعي في الاكتفاء بمجرد النضح. والمراد بالطعام ما كان غير اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، وهذا ما رجحه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وقوله فنضحه، فنضحه جاء في صحيح مسلم فلم يزد على أن نضح بالماء، وجاء من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، زاد أبو عوانة في صحيحه عليه فرشه عليه. ولا تخالف بين الروايتين، أي يعني بين رواية نضح وبين رواية رش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، يعني الرش هكذا، أن يرش هكذا فهو تنقيط الماء، ثم بعد ذلك انتهى به الحال إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيد هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق جرير عن هشام: فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة: فصبه على البول يتبعه إياه. بعد ذلك يعني اختلف أهل العلم في التطهير من بول الغلام والجارية على أقوال ثلاثة. ما حكم تطهير بول الجارية والغلام؟ القول الأول قالوا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، استدلوا بحديث أم قيس المذكور فإنها ذكرت فيه أنها لما أتت بهذا الصبي الذي لم يأكل الطعام وبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه ولم يغسله، فهذا صريح أنه لم يغسله. وفي لفظ لمسلم: ولم يغسله غسلا. واستدلوا ثانيا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، رواه مسلم. واستدلوا أيضا بحديث بالأحاديث المذكورة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية التي ذكرتها قبل قليل، حديث علي رضي الله عنه وحديث لبابة بنت الحارث وحديث أبي السمح. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. القول الثاني أنه يجب غسلهما جميعا، وأنه لا يكفي النضح في بول الغلام بل يجب غسلهما جميعا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. واستدلوا بأن بولهما نجس وأن النجاسة إنما تطهر بالماء كسائر النجاسات. وأجابوا عن حديث أم قيس أنه جاء في بعض الألفاظ ذكر فيه لفظ الغسل وفي بعضها النضح، قالوا فيحمل ذلك كله على الغسل، وقالوا لأنه لا فرق بين النضح والغسل، فإن النضح بمعنى الغسل وكذلك الرش هو بمعنى الغسل، لكن يرد على استدلالهم لأن هذا صحيح حيث لا قرينة. أما مع قرينة التقييد والتفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية فإن كلا من هذين اللفظين يستقل بمعنى دون الآخر، وإلا فلا فائدة من ذكر التفريق بينهما، إذ لا فائدة من التفريق بينهما لو كان بمعنى واحد. والقول الثالث أنه ينضح، أنه يجزئ النضح فيهما، وهذا قول الأوزاعي، والراجح كما ذكرت هو القول الأول بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية. وقلنا إن هذا الحكم يتعلق في حالة ما إذا لم يأكل الطعام الصبي، إذا لم يأكل الطعام، لهذا الحديث حديث أم قيس ولحديث قتادة الذي ذكرته قبل قليل في حديث علي إذا لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فإن الحكم واحد فيهما في وجوب الغسل، في وجوب الغسل. طيب، هل يلحق الحليب الصناعي بحليب الأم فينضح من بول الغلام أم لا؟ ايش تقولون؟ أكثر النساء في هذا الوقت الله المستعان يعتمدن على الحليب الصناعي. الأقرب الله أعلم أنه لا يلحق، فإن تركيب الحليب الصناعي وهذا ثابت علميا، ويبدو أنه قد أجمع المختصون في علوم التغذية وتغذية الأطفال أن حليب الأم لا يمكن أن يشبهه أي حليب من أنواع الحليبات المبسترة أو الحليبات المصنعة، الحليب الصناعي لا يقوم مقامها أبدا، لا في التركيب ولا في الفوائد ولا في الخصائص أبدا. فالأقرب الله أعلم أن هذا الحكم يتعلق بحليب المرأة الأم سواء كانت أما أم مرضعة. نعم.
باب البول قائما وقاعدا. عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
قوله باب البول قائما وقاعدا، ليس في الحديث الذي ساقه دلالة على البول جالسا، وإنما فيه الدلالة على البول قائما. ولذا قال ابن بطال دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. وقال ابن حجر ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وحكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة، وقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم. ودل حديث عبد الرحمن المذكور عبد الرحمن بن حسنة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم في ذلك، يخالف أهل الجاهلية في ذلك فيقعد، وذلك لأن قضاء الحاجة في البول وكذا في الغائط جالسا أستر وأبعد عن اطلاع غيره عليه. وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة أيضا قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أن أنزل عليه القرآن، وراه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. وقوله في حديث حذيفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة قوم يعني مكان يضعون فيه مخلفات بيوتهم وكناسته، فهي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدار. طيب لماذا أتى عليه الصلاة والسلام سباطة قوم آخرين ولم يذكر في الحديث أنه استأذنهم؟ عن ذلك عدة أجوبة. قيل إن إضافتها للقوم إضافة اختصاص لا ملك، وقيل إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه. وقيل ثالثا يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح به الناس. وحديث حذيفة رضي الله عنه يؤخذ منه جواز البول قائما، والأظهر في هذه المسألة لأنه ورد في حديث عائشة السابق أنه ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن أنزل عليه القرآن قائما، إنما بال جالسا. تحمل هذه الأحاديث بحديث عائشة وحديث حذيفة، يحمل حديث حذيفة رضي الله عنه على الجواز، على بيان الجواز، وأنه فعله لأجل أن يبين للأمة أنه جائز، وإن كان أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته أنه إنما ذكرت ما رأته حينما يكون عندها، ولا يلزم من ذلك أن يكون حاله كذلك إذا لم يكن عند غيرها. وذهب أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فقالوا إن البول عن قيام منسوخ، واستدل بحديث عائشة السابق ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن، وبحديث أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ. وكما ذكرت الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من أمرين: أولا أنها استندت إلى علمها، فيحمل ما جاء من رواياتها على ما رأته وشهدته من حاله عليه الصلاة والسلام لما كان عندها، ولا يلزم من ذلك أن يكون حاله كذلك إذا كان عند غيرها، فغيرها اطلع على أحواله عليه الصلاة والسلام ما لم تطلع عليه، كما اطلع حذيفة رضي الله عنه على حاله لما بال قائما. ثم هو من كبار الصحابة وقد حفظ وأثبت في هذا الحديث أنه بال قائما، وقد وقعت هذه القصة في المدينة، فذلك يتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، هذا غير صحيح، بل إنه وقع بعد نزول القرآن، يعني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ثم إنه كما قال ابن حجر رحمه الله لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنه نهى عن البول قائما، لم يثبت عنه النهي صراحة، النهي عن البول قائما. نعم.
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وعنه في رواية أخرى قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
قوله باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط فيه وجوب التستر على الأنظار عند قضاء الحاجة، كما في حديث حذيفة في رواية أخرى عنه قال: فانتبذت منه يعني تنحيت، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه يعني خلفه حتى فرغ. وفي قوله فأشار إلي يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يرى، وإنما صنع ذلك رضي الله عنه ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة، وسماع نداءه، فهو لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في نفس الوقت مصلحة أخرى أنه يسمع نداءه فيما لو ناداه ولو أراده، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وليست في الحديث دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأنه ورد عند أبي داود مرفوعا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتكلمان فإن الله يمقت ذلك. وذلك يدل على أنه أمر محرم، وليس مجرد كراهة تنزيه، بل إنها كراهة تحريم الكلام عند قضاء الحاجة. ففي قوله هنا فأشار إلي فجئته ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام تكلم حينما كان يبول، إذ أن الإشارة لا تدل على الكلام ولا تتمخض وتنحصر في الكلام. ولهذا جاءت رواية مسلم مبينة: أدنه كان بالإشارة لا باللفظ، كان بالإشارة لا باللفظ، يعني أنه أن أشار إليه أن يأتيه. وأما مخالفته عليه الصلاة والسلام، نحن مر معنا الإشارة إلى أن هديه عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة أنه كان يبعد إذا ذهب لقضاء حاجته حتى يذهب حتى يتوارى عن الناس، وفي لفظ أنه إذا ذهب فإنه يبعد في المذهب عليه الصلاة والسلام، وهنا أنه قضى حاجته قريبا من حذيفة رضي الله عنه، فكيف يكون ذلك؟ فيقال إن فعله عليه الصلاة والسلام، إن فعله ومخالفته لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين الناس عموما، يجاب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا قيل إنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد وذهب لمكان بعيد لتضرر، واستدنى حذيفة رضي الله عنه ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به، وكان قدامه والشيء الذي أمامه كان مستورا بالحائط. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يقال لعله فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وهذا أظهر. ثم إن هذا الفعل في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر، وقد حصل ذلك بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وجاء عند الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني، فذكر الحديث، وبذلك ظهرت الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحال. وكان حذيفة رضي الله عنه لما وقف خلفه كان مستدبره، فالشاهد أنه حصل ما كان يحرص عليه عليه الصلاة والسلام من الاستتار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معنا. هذا ظاهر يا أخوان ولا غير ظاهر؟ هذه الفائدة نفس القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، إذا تعارضت مفسدتان رؤية أعظمهما بارتكاب أخفهما. يقول بعض العلماء إنه قد يستفاد من هذا الحديث أيضا هذه الفائدة، وقد يستدل بهذا الحديث على تلك القاعدة الفقهية. وهذا قد يكون متوجها، وبيانه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد ويبعد في المذهب وفي المكان الذي يقضي فيه حاجته كعادته، لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه، لأنه لا يمكنه الجمع بينهما. نعم.
باب غسل الدم. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
وفي هذا الحديث غسل الدم بالماء، والمقصود بذلك دم الحيضة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في إرشادها كيف تصنع إذا أصاب ثوبها من الحيضة، قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وفيه دليل على العفو عن يسير النجاسة، فإنه عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تحت هذا الدم إذا كان يابسا ثم تقرصه بالماء، يعني تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ثم تنضحه. ثم إن هذا الفعل لا بد وأن يبقى شيء من أثر هذا الدم في هذا الثوب، ومع ذلك أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاكتفاء بهذه الطريقة في التطهر، وأنها تصلي فيه وأن صلاتها صحيحة في هذه الحالة. ففيه دليل على العفو عن يسير النجاسة. وقد استنبط الفقهاء رحمهم الله قاعدة عظيمة في الفقه الإسلامي فقالوا: اليسير مغتفر. ولها مسائل كثيرة جدا، ولها فروع كثيرة لا سيما في أبواب الطهارة وفي غيرها، أن اليسير مغتفر، فالشيء اليسير يغتفر، وكل ما يشق التحرز منه فإنه يغتفر، كما قالوا كذلك في الذبائح، وقالوا في الذبيحة حينما تذبح فإنه يبقى من دمها في عروقها ولحمها شيء، فذلك معفو عنه لأنه يسير، ولا يكلف الإنسان أن يخرج جميع الدم الذي يكون في العروق، وهذا لا يمكن ولا يتأتى، ولو كلف الإنسان وذلك لأدى إلى مشقته وعنته وأدى إلى التضييق عليه، فمن يستطيع إخراج كل قطرة من الدم من دم الذبيحة؟ وقد قال عز وجل: أو دم مسفوحا، فهذا الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة يحرم تناوله، هو نجس ولا يجوز قربانه أو تناوله، لكنه عفي عما يبقى بعد ذلك في الذبيحة، عما يبقى بعد ذلك في الذبيحة مما لا يمكن إخراجه، فكل ذلك يدل على أن الشيء اليسير فإنه يعفى عنه. وأيضا مما يدل على هذه القاعدة ما مر معنا من قوله عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ولا شك أن النضح لا يزيل عين النجاسة كلها، فلا بد أن يبقى شيء من النجاسة في هذا الثوب، لكنه بالنضح يذهب أكثرها. ومع ذلك فإنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بالنضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ففيه إشارة أيضا إلى العفو عن يسير النجاسة. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالنضح من خروج المذي، كما في حديث المقداد بن الأسود لما سأل علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان رجلا مذاء، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ توضأ وانضح فرجك، فذكر النضح، والنضح لا يزيل كل النجاسة وعين النجاسة كاملة، فلا بد أن يبقى شيء من ذلك، فدل على أن ما بقي بعد النضح فإنه يسير، واليسير مغتفر ويعفى عنه ولا يكلف الإنسان ذلك. وكما في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود بإسناد صحيح. ومعلوم أن المذي فيه لزوجة، فإذا علق بالبدن أو بالثوب فإنه لا يزول بسهولة، ومع ذلك جاء في الحديث أنه ينضح عليه. وأمر عليه الصلاة والسلام أيضا، ومن الأدلة على هذا أمره عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد أو من أراد دخول المسجد أن يمسح قدميه بالتراب، فإن التراب لهما طهور، كما أرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه إذا كانت النعلان يعلق فيهما شيء من النجاسة فمسح بهما التراب، فإن مسح هاتين النعلين بالتراب لا يزيل جميع النجاسة، فلا بد أن يبقى فيها شيء من ذلك. ثم أذن له عليه الصلاة والسلام أن يدخل المسجد وأن يصلي بهاتين النعلين في المسجد، فكل ذلك على أن ما بقي من النجاسة وهو يسير أنه معفو عنه، ولا يكلف الإنسان تتبع ذلك وإزالته، وربما أدى به ذلك إلى الوسواس، وربما أدى به ذلك إلى الوقوع في هذا المرض الخطير العضال الذي يبتلى به كثير من الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الوساوس. وإذا قلنا إن اليسير مغتفر، ما هو اليسير الذي يغتفر؟ قال الفقهاء ما لا يفحش في النفس غالبا، هذا حد اليسير، ما لا يفحش في النفس غالبا، الشيء الذي لا يكون فاحشا في النفس، لا يفحش في النفس غالبا، يعني الشيء الذي يكون يسيرا قليلا في عادة أوساط الناس، ولا عبرة بالمتشددين ولا بالمتساهلين، فيدخل في ذلك النقطة والنقطتان ونحو ذلك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب وفي كتاب الحيض، والمختصر أورد هذا الحديث في كتاب الوضوء، وكان الأليق والألصق أن يذكره في كتاب الحيض، لأن أعظم المسائل المتعلقة أو المستفادة من هذا الحديث تتعلق بأحكام المستحاضة، والألصق بأحكام الاستحاضة في كتاب الحيض وليس في باب الوضوء، لكن المختصر أورده هنا مع أن البخاري أورده كذلك لذكر الوضوء، وأن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وهذا حكم يتعلق بالمستحاضة، فأيضا كان الأولى أن يذكره في كتاب الحيض، والمختصر لن يذكر هذا الحديث، ولذا لعلنا نتكلم عنه عن أحكام المستحاضة لأنه لن يريده في كتاب الحيض. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر إني أستحاض. يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة، فالاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أواله، وهو دم فساد وليس دم طبيعة. دم الحيض دم طبيعة، أما دم الاستحاضة فهو دم فساد. وقوله في الحديث فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، الإقبال والإدبار هنا المقصود بذلك ابتداء دم الحيض وانقطاعه. قال فدعي الصلاة، فيه إشارة إلى أن الحائض تنهى عن الصلاة، وهذا للتحريم، ويقتضي ذلك فساد الصلاة بالإجماع، ولا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت لما صحت صلاتها، بل إنها تأثم إذا كانت متعمدة. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن معاذة العدوية، سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقوله فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم، أمرها بأن تغسل دم الفساد، أن تغسل عنها دم الفساد الذي خرج منها. والمعنى واغتسلي، والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى في وجوب اغتسال الحائض إذا انتهت من حيضها، إذا انقضى حيضها فإنه يجب عليها أن تغتسل. وهنا لم يذكر وجوب الاغتسال كما ذكرت، كسيأتي وجوب اغتسال الحائض في باب الحيض، الحديث التي يريدها المؤلف رحمه الله هناك في حديث أسماء وعائشة في وجوب اغتسال الحائض. وهنا قال فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أرشدها عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، والمعنى أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتستبيح بهذا الوضوء ما تشترط له الطهارة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا ظاهر ما دل عليه هذا الحديث، وهو الراجح والأظهر والصحيح، وهو قول مذهب الجمهور خلافا للحنفية، فإنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ما حكم المستحاضة؟ أحكام المستحاضة، المستحاضة لها أحوال نحن سنتكلم عنها إجمالا واختصارا مع عدم ذكر الخلاف، ولعله يأتي إشارة إليها إن شاء الله في كتاب الحيض. أولا، الحالة الأولى إذا كانت المستحاضة من النساء اللاتي لهن عادة وتمييز، لها عادة معتادة في الحيض. إيش معنى العادة؟ يعني أن عادتها منضبطة كل شهر، كل شهر 6 أيام، كل شهر 7 أيام، كل شهر 5 أيام، كل شهر 8 أيام، ما تختلف، هذه يسموها عادة. إذا كانت لها عادة معتادة ولها تمييز، إيش معنى تمييز؟ أي أنها تميز بين لون الدم دم الحيض ولون دم الفساد الاستحاضة، تميز. فإذا كانت هذه المرأة ممن لها عادة وتمييز، أو كان لها عادة ولا تمييز لها، فإن الحكم في هاتين الحالتين أنها يجب عليها أن تعتد زمن هذا الدم أيام عادتها، فتجلس أيام عادتها التي كانت تجلسها قبل استمرار الدم معها. فإذا كانت تجلس 6 أيام فتجلس 6 أيام، إذا كانت تجلس من كل شهر 7 أيام فإنها تجلس 7 أيام، تكون تجعلها دم إيش؟ دم حي. عادتها أن من بداية كل شهر أنها تعتد 8 أيام، نقول خلاص أنت لك عادة مستمرة وقد طرأ عليك دم الاستحاضة، فإنك ترجعين إلى إيش؟ أيام عادتك فتجلسينها، وما زاد فهو دم استحاضة، يجب عليك أن تصلي وتصومي ويأتيك زوجك لأنها تعتبر طاهر من الطاهرات، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد غسل الدم الذي خرج منها. هذه هي الحالة الأولى، وفيها صورتان. ويدل لذلك رواية البخاري من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهنا في هذا الحديث أمرها بأن ترجع إلى إيش؟ إلى التمييز ولا إلى العادة؟ إلى العادة. قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ما المقصود به؟
العادة.
التمييز؟ لا، العادة. فردها عليه الصلاة والسلام في هذا إلى عادتها. الحالة الثانية من لم تكن لها عادة، يعني عادتها غير ثابتة، مرة ثلاثة أيام، شهر ثلاثة أيام، وشهر سبعة أيام، وشهر ثمانية أيام، وشهر خمسة أيام، ليست لها عادة ثابتة، وهذا يحصل عند بعض النساء. والصحيح أن العادة تنتقل، يعني الصحيح أن عادة المرأة تختلف من شهر إلى آخر ومن سنة إلى أخرى. إذا قررنا هذا، إذا لم تكن لها عادة دائمة، ليست لها عادة، لكن لها تمييز، تميز، تعرف، تعرف لون الدم ورائحة دم الحيض، تعرف دم الحيض بلونه ورائحته وتخثره وكثافته بهذه العلامات عن دم الاستحاضة. نقول إذا كنت تميزين وليست لك عادة فعليك بالتمييز، بمعنى أن تميزي دم الحيض فتجعلين هذه الأيام التي رأيت فيها علامات الحيض تجعلينها أيام دورتك الشهرية حيضا، وما زاد عن ذلك فإنه يكون دم فساد، دم استحاضة. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة إن دم الحيض دم يعرف، وروي يعرف، يعرف بمعنى بعلاماته، يعني يعرف برائحته، هو هذا الدم يعرف غيره بعلاماته، أو يعرف يعني غيره يعرفه كذلك بهذه العلامات. إن دم الحيض دم يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا في قوله إن دم الحيض دم يعرف، يعرف هنا أرشدها إلى العادة ولا إلى التمييز؟ تمييز، واضح؟ طيب الحالة الثالثة، إذا لم تكن لها عادة ولا لها تمييز، تقول أنا ما أعرف الدم، كيف نعرف؟ تجي تستفتي أحد المشايخ، تقول أنا الدم مستمر معي ولا أعرف أميز، كيف أفعل؟ الله، مشكلة هذه، ماذا تفعل؟ قالوا إذا كانت ليس لها عادة ولا تمييز فإنها تنظر إلى قريباتها من النساء كأمها وأختها وخالاتها وعماتها فتجلس عادة غالبهن. إذا كانت عادة أكثر نسائها ستة أيام تجلس ستة أيام حيض، وإذا كانت أكثر عادة قريباتها سبعة أيام تجلس السبعة أيام حيض، وما زاد عن ذلك فهو دم فساد. نعم.
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
قوله غسل المني وفركه، البخاري لم يخرج حديث الفرك، بل اكتفى في تبويبه على هذا الحديث بالإشارة إليه في الترجمة على عادته رحمه الله، لأن حديث الفرك لم يخرجه لأنه لم يكن على شرطه، فأشار إليه في الترجمة إلى أنه ورد حديث في الفرك، وهو حديث عائشة رواه مسلم في صحيحه، قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، ويحمل الفرك على الجواز والإجزاء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في هذا. واختلف الفقهاء في طهارة المني ونجاسته، القول الأول أنه طاهر سواء كان رطبا أو يابسا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث الباب في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وجاء في إحدى روايات مسلم من حديث أيضا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. واستدلوا أيضا بما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. واستدلوا أيضا بأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل دليل على النجاسة، ولا دليل يدل على نجاسة المني. ورابعا أن المني من الأشياء التي يبتلى بها أكثر الناس، ثم إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح واضح يدل على نجاسته، لو كان نجسا فدل ذلك على أنه طاهر، إذ أنه سكت عن بيان حكمه بيانا شافيا ظاهرا بينا، والسكوت عنه يدل على إبقائه على أصل الطهارة، فيكون المني طاهرا. وهذا القول هو القول الأظهر والأقرب لقوة أدلته. والقول الثاني قالوا التفريق بين الرطب فيكون نجسا وبين اليابس من المني فيكون طاهرا، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا بأن جمعوا بين الأحاديث التي ورد فيها الغسل بنجاسته على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، يعني حملوا أحاديث الغسل على ما كان رطبا وأحاديث الفرك على ما كان يابسا. ويرد عليهم بأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، لو كان نجسا لما اكتفي فيه بمجرد الفرك أو الحك. ويرد عليهم أيضا ثانيا بأنه جاء في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فهذا تضمن ترك الغسل في الحالتين، يعني في حالة كونه رطبا وفي حالة كونه يابسا، وذكرت الصلاة في الحالتين، فدل ذلك على أنه طاهر وأن التفريق ليس بسديد. والقول الثالث قالوا بنجاسة المني طاهرا ويابسا، وهو مذهب مالك. وقال مالك إن العمل عندهم عمل أهل المدينة على وجوب الغسل كسائر النجاسات قياسا على سائر النجاسات، ولكن الأحاديث التي وردت في إثبات فرك المني حجة عليهم، وهو القول الراجح أن المني طاهر وليس بنجس، والله أعلم.
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. عن أنس رضي الله عنه قال قدم ناس من عكر أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
هذا الحديث حديث العرنيين، وساقه المؤلف رحمه الله هنا وساقه في مواضع أخر من الصحيح. قوله من عكر أو عرينة فيه شك من حماد بن زيد، وجاء في البخاري في الجهاد أن رهطا من عكر ولم يشك عن طريق وهيب عن أيوب، وجاء في الزكاة أيضا عن شعبة عن قتادة عن أنس أن ناسا من عرينة ولم يشك، وجاء في لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناسا من عكر وعرينة، فهما قبيلتان وهو الصواب. ويؤيدهما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، وهذا لا يخالف ما جاء عند البخاري في الجهاد عن أنس أن رهطا من عكل ثمانية، لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب. وقوله فاجتووا المدينة، فاجتووا المدينة أي كرهوا الإقامة فيها لما أصابهم من الحمى. وجاء في رواية يحيى بن أبي كثير قبل هذه فأسلموا، أي أنهم أسلموا قبل ذلك. والظاهر أنهم قدموا سقاما يعني مرضى، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع. وجاء عند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس كان بهم هزال شديد، وعندهم من رواية أبي سعد عنه مصفرة ألوانهم. وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند الإمام أحمد عن أنس. والحمى كانت موجودة في المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى حمى المدينة إلى الجحفة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بلقاح وهي النوق ذوات الألبان، المراد أنهم أوصاهم أن يلحقوا بهذا الذود من النوق التي بها لبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فيه إشارة إلى طهارة أبوال مأكول اللحم، أبوال الإبل، ويقاس على ذلك أبوال وروث مأكول اللحم. فانطلقوا، فلما صحوا يعني تعافوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. المقتول هو راعي النبي عليه الصلاة والسلام المسمى يسار، رواه الطبراني موصولا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح كما يقول ابن حجر، قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، زاد ابن إسحاق أصابه في غزوة بني ثعلبة. وقال سلمة فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها، فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه. ولم تختلف جميع روايات البخاري في أن المقتول هو راعي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ذكر بالإفراد، وكذا لمسلم. وأما ما جاء في بعض الروايات عند غير البخاري فقتلوا الرعاة، هذا محمول على التجوز بالتعبير بصيغة الجمع. قال فبعث في آثارهم في حديث سلم الأكوع خيرا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري، وجاء للنسائي من رواية الأوزاعي فبعث في طلبهم قافح أي جمع قائف، ولمسلم عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من 20 رجلا وبعث معهم قائفا يقتص آثارهم. وفيه جواز الأخذ بالقيافة وهي قص الأثر ومعرفة الأثر والاستدلال به على الأشخاص. وقوله وسمرت أعينهم بالتشديد، وجاء في رواية أو في لفظ وسمرت، جاء سمرت، والرواية المشهورة وسمرت أعينهم بالتشديد، وهو فقء العين بأي شيء كان، وجاء التصريح به عند البخاري في موضع آخر، ولفظه ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. وقوله يستسقون فلا يسقون، زاد وهيب والأوزاعي حتى ماتوا. ما حكم المثلة التمثيل الواردة في الحديث؟ ذهب جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لما ثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس مرفوعا إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. لكن تعقب ذلك وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج ذلك إلى إثبات البقية. ولعلهم كأنهم تمسكوا بما نقله رواة المغازي أنهم مثلوا بالراعي، وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وتعقب ذلك ابن الجوزي وقال إن ذلك يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا معرفة لنا بتاريخ المتقدم من المتأخر. قال ابن حجر رحمه الله يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. ابن حجر يميل إلى أن الصحيح أنه منسوخ، أن الحكم بالتمثيل هنا المذكور في هذا الحديث منسوخ، وقد دل على النسخ معرفة المتقدم من المتأخر ما جاء في حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين كانت قبل إسلام أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه حضر الإذن ثم حضر النهي، فدل ذلك على أن النهي متأخر. وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. وجاء في المغازي عن موسى بن عقبة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة، زاد في قوله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة. وهذا ما مال إليه البخاري رحمه الله أن المثلة منسوخة بأحاديث النهي عن المثلة. وفي الحديث فوائد، منها قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم، وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها وأنها طاهرة، وكما ذكرت أنه يقاس على ذلك أبوال غيرها من مأكول اللحم، وكذلك يقاس على الأبوال روث مأكول اللحم أنه طاهر. وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة لاشتراكهم في قتله، وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثل المنهي عنها. وفيه من الفوائد أيضا خامسا ثبوت حكم المحاربة في الصحراء وإن كان في القرى فيه خلاف. وفيه من الفوائد سادسا جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام. وفيه من الفوائد سابعا العمل بقول القائف، والعرب متميزون في هذا ولهم معرفة تامة فيه. وفيه دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام لإخباره بما في ألبان الإبل وأبوالها بما لم يكشفه الطب الحديث إلا مؤخرا. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
وهذا الحديث جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، وفيه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل من قوله صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، ففيه جواز الصلاة في مرابض الغنم والنهي أيضا عن الصلاة في معاطن الإبل، وليس ذلك لكون معاطنها نجسة، لكن الأمر تعبدي، وإن قيل في الحكمة أن الإبل خلقت من الشياطين ومكان الشياطين ينهى عن الكون فيه والصلاة فيه ونحو ذلك، فقد يكون ذلك متوجها. نعم.
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم.
قوله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، أي هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. وهذا الذي يظهر من اختيار البخاري رحمه الله من مجموع ما أورده من آثار وأحاديث في هذا الباب في هذه الترجمة، فالبخاري رحمه الله يميل إلى أن الماء يبقى على طهوريته ما لم يتغير تتغير إحدى صفاته لونا أو طعما أو ريحا بنجاسة وقعت فيه. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فدل ذلك على أن النجاسة لما لم تنتقل في هذا السمن دل على أن ما لم يلامس ويلاقي هذه الفأرة النجسة الميتة دل ذلك على أنها باقية على طهارتها، وأن هذا السمن الجامد لم يتغير ولم تنتقل إليه النجاسة بمجرد ملاقاة هذه الفأرة التي وقعت فيها. ما حكم النجاسة إذا وقعت في الماء؟ هذه المسألة من المسائل الطويلة ولها تفريعات كثيرة عند الفقهاء رحمه الله، أجملها بما يلي. أولا أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته باللون أو الطعم أو الريح فإنه ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا بالإجماع، وإن كان ورد في ذلك حديث ابن ماجة إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذه زيارة ابن ماجة ضعيفة وحديث ابن ماجة مضطرب ولا حجة فيه. والحجة في هذا على الإجماع الذي تضمن المعنى الذي ورد في حديث ابن ماجة. وأما إن كان الماء كثيرا ولم يتغير بوقوع النجاسة فيه فهو طهور وليس بنجس، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان الماء قليلا فوقعت فيه النجاسة ولم يتغير، اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير هل يكون نجسا بمجرد ملاقاته لهذه النجاسة؟ ذهب قوم إلى أنه نجس بمجرد ملاقاته النجاسة، وذهب آخرون إلى الطهورية ما لم يتغير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الأربعة مرفوعا الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا حديث عام مطلق لم يقيد ذلك بأن يكون كثيرا أو قليلا. فإذا كانت النجاسة وقعت في هذا الماء ولم تحدث فيه تغييرا ولم تؤثر فيه تغييرا في لونه أو طعمه أو ريحه دل ذلك على أنه في الحقيقة قد استحالت هذه النجاسة في هذا الماء. ويدل على قول من قال إنه يتغير اختلافهم واضطرابهم في القليل والكثير، ما هو حد الكثير والقليل؟ قال بعضهم إن ما كان دون القلتين يكون قليلا وما كان أكثر من القلتين فإنه يكون كثيرا، لحديث ابن عمر حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث فيه كلام كثير، والصواب أنه حديث جيد لا بأس به وورد في السنن، لكنه يحمل على أن الماء إذا كان قلتين فإنه قل ما يحمل النجاسة، وإذا كان أقل من قلتين فإن النجاسة إذا وقعت فيه فإن الغالب أن تؤثر فيه، لا أن النجاسة إذا كانت وقعت في هذا الماء إذا كان أقل من قلتين أنه ينجس مطلقا، هذا الحديث لا يدل على ذلك، لا سيما وإن كان الاستدلال بهذا الحديث استدلال مفهوم على من قال إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة إذا كان قليلا دون القلتين أنه ينجس بمجرد ملاقاتها، أنه استدلال بالمفهوم، وقد دل حديث ابن عباس الماء طهور لا ينجسه شيء دلالة منطوق، فلا يعارض الحديث الذي دل بدلالة المنطوق على بالحديث الذي دل بدلالة المفهوم، فإن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. ومن الفوائد هذا الحديث أن الجمهور أخذوا بحديث الباب الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المانع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقات النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي. والصواب كما ذكرت العبرة بالتغير، العبرة بالتغير، إذا تغير هذا الشيء سواء كان جامدا أو سائلا فإنه ينجس، وإذا لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته، هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلم
كلم
كل كلم يكلمه المسلم يكلمه في سبيل الله
يكلمه المسلم
كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعرف عرف المسك.
قوله كل كلم يعني كل جرح يكلمه المسلم في سبيل الله، في قوله في سبيل الله قيد مهم يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات التي تكون في غير سبيل الله. وزاد البخاري في هذا الحديث في كتاب الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله المستعان، فيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته، وأن إخلاص النية من الأمور العظيمة والأمور الكبيرة والأمور التي ربما تكون في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال من الأشياء القليلة في الناس، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله المستعان. وهذا الفضل العظيم وهذا الجود الكبير إنما يحصل لمن كان في سبيل الله، وفيه إشارة إلى فضيلة المجاهد في سبيل الله، وفيه فضيلة من أصيب في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وقد استشكل شراح البخاري إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب في كتاب الوضوء، فقيل أولا إن مقصود المصنف بإراده هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس مجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. وقيل ثانيا إن مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الرهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، وذلك كالخمرة إذا تحللت واستحالت إلى أمر آخر فإنه يحكم بطهارتها. وقد يقال إن البخاري رحمه الله أراد بهذا الحديث الاستدلال على طهارة دم الشهيد ما دام عليه دمه، وهذا وجه قوي والله أعلم أن يقال إن البخاري أورده لإشارة إلى أن دم الشهيد دم طاهر ما دام عليه. نعم.
باب البول في الماء الدائم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه،
ومعناه النهي عن تنجيس الماء، فإنه إذا كان راكدا فلقته النجاسة فإنه يحتمل احتمالا كبيرا أن تؤثر فيه هذه النجاسة فيمتنع عليه بعد ذلك الاغتسال به، ومما يزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم كيف يفعل يا أبا هريرة، قال يتناوله تناولا، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. فقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني أنه يبول فيه ثم بعد ذلك يغتسل فيه، كما جاء في الحديث نهي الرجل أن يضرب أمرأته ثم لعله يضاجعها أو يجامعها من آخر النهار، يعني أنه يضربها ثم بعد ذلك يفعل ذلك، كيف يجتمع هذا وذلك؟ وليس فيه إشارة إلى أن الماء إذا كان راكدا أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، فذلك لا يدل على عليه الحديث. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أعني شيئا لو كانت لي منعه، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فنسيه الراوي، وقال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب قريب بدر.
حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه المؤلف أورده هنا من باب الاستدلال على أن المصلي إذا كان على ظهره قذر أو جيفة أو نجاسة فإن صلاته صحيحة ولا تفسد، ويدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما قضى صلاته قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة، وله شاهد أيضا من حديث ابن سعود أخرجه الحاكم، ولم يذكر في الحديث إعادة، فمضى عليه الصلاة والسلام جزءا من صلاته وهو حامل هذه النجاسة، فدل ذلك على أن من حمل النجاسة جاهلا أو ناسيا أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه، فإذا علم بوقوع النجاسة في ثوبه فإنه يجب عليه أن ينزع هذا الثوب ما لم يؤدي ذلك إلى كشف عورته، وهذا الصحيح، وهذا ما دل عليه حديث أبي سعيد وكذلك حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، لأنه في آخر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما كان ساردا ووضع سلى الجزور، وسلى الجزور ذبيحة وثني، فما أبين من ذبيحة الوثني فهي ميتة وهي نجسة، فقد وضعت النجاسة على ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم جم جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها فأبعدت هذه السلى عنه، أتم صلاته ثم دعا عليهم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد هذه الصلاة، فدل ذلك على أن صلاته صحيحة. وفي قوله في دعائه عليه الصلاة والسلام عليك بقريش، يعني بإهلاك قريش، والمراد الكفار منهم أو من سمى منهم، فهو عام أريد به الخصوص. وذكر أنه عد الذين دعا عليهم ثم خص بعد ذلك اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة، ذكر 6 ثم قال وعد 7 فنسيه الراوي. سماه في رواية عمارة بن الوليد أخرجه المصنف في الصلاة من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، واستشكل بعضهم عد عمارة بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل ببدر، بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة، وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشي ساحرا فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له، فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر، وقصته مشهورة. فالإشكال لما ذكر السابعة من ضمن هؤلاء مع أنه لم يقتل ببدر؟ الجواب أن كلام ابن مسعود أنه رآهم صرعى في القليب محمولا على الأكثر، ويدل عليه أن عقبة كذلك، عقبة بن أبي معيط، لم يطرح في القليب، وإنما قتل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة. وأمية بن خلف لم يطرح في القليب، بل كان مقطعا كما يأتي بإذن الله في المغازي. فالعبرة بقوله أنهم ألقوا في قليب بدر محمول على الأكثر. قال صرعى في القليب، وفي رواية إسرائيل لقد رأيتم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. وهذا يحتمل أن يكون دعاء عليه الصلاة والسلام مكملا لدعائه السابق في أول الأمر في قوله عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيع إلى آخره، ويحتمل أن يكون ذلك بعد أن ألقوا في القليب. فاحتمال أن يكون قاله في أول الأمر فيه إشارة إلى علم من أعلام النبوة، وأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم سيلقون في القليب. وعلى الاحتمال الثاني أنه قاله بعدما ألقوا في قليب لا يأتي هذه الفائدة. زاد شعبة في روايته إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله، زاد لأنه كان بادنا يعني بدينا. قال العلماء وإنما أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم، وإلا فالحرب لا يجب دفنه. والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين يستقي منها الناس ويرتفقون بها، وإلا فإنه لا يجوز إهلاك المال وإفساد المال. وفي الحديث فوائد عظيمة، منها تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما زادت عند المسلمين إلا تعظيما، ومنها معرفة الكفار بصدق عليه الصلاة والسلام لخوفهم منه لما دعا عليهم، لأنهم يعلمون أنه إذا دعا استجيبت دعوتهم، فهم يعلمون أنه صادق، ومن صدقه أنه إذا دعا فإنه يستجاب دعوته. وفيه من الفوائد ثالثا حلمه عليه الصلاة والسلام وصفحه وصبره عمن آذاه. وفي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال لم أره دعا عليهم إلا يومئذ، وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف فيه صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه. فكان صابرا، كان صابرا على ما يلقاه من لأواء قريش وسفهها واستهزائها وكيدها ومكرها وتعذيبها وعيبها له عليه الصلاة والسلام وتعذيبها له. ومن فوائده استحباب الدعاء ثلاثا، وفيه جواز الدعاء للكفار والظلمة، وفيه أن المباشرة آكد من السبب. هذه قاعدة مهمة جدا تأتي في كتاب الأقضية وكتاب الضمانات والتضمين، وكذلك مثلا في حوادث السيارات وفي القتل وفي الجنايات، يأتي دائما كلام الفقهاء أن المباشر مقدم على السبب. ومن أدلة هذه القاعدة هذا الحديث، فالمباشرة آكد من السبب والإعانة، لقوله في عقبة أشقى القوم، وصف عقبة ابن أبي معيط أنه أشقى القوم الذي قام وأخذ الجزور فباشر هذا المنكر، مع أنه كان فيهم أبو جهل ابن هشام وهو أشد منه كفرا وأشد منه أذى وكيدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة، أشقاهم بالنسبة إلى هذه القصة، وإن لم يكن أشقاهم على سبيل العموم فكان أشقاهم، مع أنهم اشتركوا جميعا في هذا الأمر لموافقتهم ورضاهم بفعله، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا لشدة فعله. واستدل به بهذا الحديث على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولا تمادى. وعلى هذا يحمل كلام المؤلف رحمه الله في الترجمة. نعم.
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه.
فيه أن البصاق طاهر وليس بنجس. نعم.
باب غسل المرأة أباها الدمع عن وجهه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيهما، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، وأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. باب السواك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
هذان الحديثان في بيان فضيلة السواك ومشروعية السواك واستحباب السواك. وفي حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يستن بسواك بيده. يستن يعني يستخدم السواك فيمر به على الأسنان. بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قوله أع حكاية صوته عليه الصلاة والسلام إذ جعل السواك على طرف لسانه كما جاء في صحيح مسلم، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد. يستن إلى فوق في مشروعية السواك على اللسان، وأنه ليس خاصا فقط بالأسنان. ولهذا قال هنا كأنه يتهوع، يعني كأنه يتقيأ من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام في التسوك، فكأن له صوت كصوت المتقيأ على سبيل المبالغة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأفضل يقولون أن تكون عرضا. وفي حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء أنه يستاك على الأسنان عرضا. وفيه من فوائده تأكيد السواك، وأنه كما ذكرت لا يختص بالأسنان بل يكون كذلك أيضا على اللسان. ومن فوائده أن السواك من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به ولم ينفرد به، وقد بوبوا عليه السياك الإمام بحضرة رعيته. قوله في حديث حذيفة يشوص يعني يغسل وينظف. نعم.
باب دفع السواك إلى الأكبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما.
وهذا الحديث رواه أحمد والإسماعيلي والبيهقي بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القوم، ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. ففي هذا الحديث عند أحمد والبيهقي أنه كان بحضرته رجلان فأعطى السواك أكبرهما، وقال إن جبريل أخبره بأن يعطي الأكبر. أما في حديث ابن عمر هنا أنه قال أراني، يعني أنه رأى رؤيا فأخبر بما رآه عليه الصلاة والسلام. وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت، لكن حديث أحمد رواية أحمد يقتضي أنها وقعت في اليقظة، وحديث الباب أنه وقع في المنام. ويجمع بينه وبين رواية صخر أراني في المنام، لأنها جاءت عند البخاري أراني في المنام نفس حديث ابن عمر، أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما رآه في النوم، تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم. فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. ففي هذا جمع بين الروايتين. وفي الحديث فوائد، أولا تقديم ذي السن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهذا هو الصحيح كما سيأتي. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وكان عن يساره أشياخ وعن يمينه غلام، فأتي بماء فشرب ثم فأعطى الغلام الذي كان عن يمينه، وجاء في حديث أنه كان عن يساره أبو بكر وعمر وعن يمينه غلام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام أن يعطي أبا بكر القدح بعد أن شرب، فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله عليه الصلاة والسلام في يده فأعطاه عن يمينه مع أنه غلام، يعني ناوله وأعطاه بيده. وفيه من فوائد أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، لكن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفع إليه. وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم غسلته تأدبا وامتثالا ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطيبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله.
نعم. باب فضل من بات على الوضوء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت.
في الحديث ثلاث سنن مستحبة: الوضوء عند النوم، والنوم على اليمين، والختم بالدعاء المذكور. وفيه أن هذا الحديث فيه دعاء عظيم، وهو يشمل كل ما يجب الإيمان به إجمالا على سبيل الإجمال، وفيه أهمية اتباع السنة في كل أمر بدقة، والمحافظة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه ذم العمل بالرأي على خلاف السنة. فالهدى والصواب والفلاح والنجاح والسعادة فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وما جاء في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الأمر أو الرأي أو المشورة أو العقل مخالفا لما ورد في الكتاب والسنة فإنه باطل، وهو ضلال وزيغ، والحق كل الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة. رزقنا الله عز وجل الاعتصام بهما، ورزقنا الفقه فيهما، ورزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.